مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، لازلنا نتكلم عن صور الاعتداء في الدعاء، ونذكر اليوم من هذه الصور، من صور الاعتداء في الدعاء، أن يدعو المرء على نفسه بالموت أو يتمناه، وقد ورد النهي عن ذلك من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فروى الإمام أحمد ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. رأيتم إلى هذا الحديث العظيم، أعيده عليكم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. السؤال الآن: لما كان الدعاء بالموت من الاعتداء في الدعاء؟ أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث في كتابه النفيس فتح الباري، في كتاب ما يكره من التمني، قال الحافظ ابن حجر: وحكمة النهي عن ذلك، يعني النهي عن الدعاء بالموت، أن في طلب الموت قبل حلوله نوع اعتراض ومراغمة للقدر، وإن كانت الآجال لا تزيد ولا تنقص، فإن تمني الموت لا يؤثر في زيادتها ولا نقصها، ولكنه أمر قد غيب عنه. إذن لما يدعو بالموت عم يراغم القدر، الله قدر له موته في ساعة معينة. ثم قال الحافظ ابن حجر كذلك: الدعاء بالموت ليست فيه مصلحة ظاهرة، بل فيه مفسدة، وهي طلب إزالة نعمة الحياة وما يترتب عليها من الفوائد، لا سيما لمن يكون مؤمنا، فإن استمرار الإيمان من أفضل الأعمال. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين الحكمة البالغة والفائدة الكبرى من عدم تمني الموت، فقال الحافظ ابن حجر كذلك: وفيه إشارة، يعني في هذا النهي، وفيه إشارة إلى أن المعنى في النهي عن تمني الموت والدعاء به هو انقطاع العمل بالموت، فإن الحياة يتسبب منها العمل، وبالعمل تحصل زيادة الثواب، ولو لم يكن إلا استمرار التوحيد فهو أفضل الأعمال. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في هذا الحديث أن للعمر فائدة كبرى، وأن للحياة مكسبا هاما، ما هما؟ هما الازدياد من العمل الصالح. وأن المؤمن هو الذي عقل معنى الحياة، وهو الذي أدرك ما ينبغي أو كيف ينبغي أن يغتنمها، وهو الذي فهم عن الله سبحانه وتعالى وظيفته في هذه الحياة. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله في آخر الحديث: وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة قد بين هذا المعنى الهام ببيان رائع آخر وتوضيح عظيم لكي يترسخ في أفهامنا هذا المعنى الهام، لأنه يتعلق بوجودنا، يتعلق بحياتنا. نعم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ والحديث رواه الإمام أحمد والبخاري في الصحيح عن أبي عبيد سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. شو الكلام الجميل! لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. يعني أن الإنسان يكون على أحد حالين: إما أن يكون محسنا مجتهدا بالعمل الصالح الذي يكسبه الخير والأجر فيزداد بطول عمره أجرا وخيرا، وإما أن يكون مسيئا فيتيح له طول العمر أن يرجع عن إساءته ويستغفر ويسترضي الله تعالى بالإقلاع والاستغفار. وهذا معنى قوله لعله يستعتب، يعني لعله يرضي الله تعالى باستغفاره وإقلاعه عن الذنب. قال الحافظ ابن حجر، وهذا الرجل الكبير الذي يعني فهم هذه المعاني الجميلة، يقول: كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان محسنا فليترك تمني الموت وليستمر على إحسانه والازدياد منه، ومن كان مسيئا فليترك تمني الموت وليقلع عن الإساءة لئلا يموت على إساءته فيكون على خطر. معاني رائعة. اسمعوا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام زاد هذا الأمر تأكيدا وتوضيحا، كما قلت لأهميته بالنسبة لنا، يتعلق بوجودنا. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد في المسند والبزار من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد. الله يجيرنا، جاه لا إله إلا الله. فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. فبهذه الأحاديث النبوية العديدة يريد النبي صلى الله عليه وسلم منا ماذا يريد؟ ماذا يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث العديدة بأساليب مختلفة؟ يريد منا أن نتنبه لوظيفة الحياة، وأن نعي وندرك واجبنا فيها، ونعرف كيف نستثمر العمر والأوقات كما نستثمر الأموال. وبماذا نملأ أوقاتنا؟ بماذا نشغل ساعاتنا؟ بما يعود علينا
بزيادة الخير، لا أن نمضي الوقت في الأمور التافهة والسخيفة التي لا تزيد في صحائفنا شيئا من الحسنات. كم من أمور لا تزيدنا حسنات ولا تزيد رصيدنا شيئا من الأجر والثواب، بل لعل كثيرا من الأعمال التي يشغل الناس بها أوقاتهم تسود صحائفهم بالذنوب وتلطخها بالآثام، فيخسرون حياتهم ويخسرون أعمالهم. لذلك أخي المؤمن فكر، انتبه، فكر وانظر في أي عمل تملأ به وقتك وتشغل به نفسك. اسأل نفسك، هل يزيد هذا العمل في حسناتي أم إنه يضيع أوقاتي سدى؟ وتذكر أخي المؤمن، تذكر أن خيريتك عند ربك وقربك منه متوقف على ملء حياتك بالأعمال المفيدة النافعة وشغلها بالبر والتقوى. ما الدليل على هذا؟ الدليل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال، واسمعوا هذا الحديث بهذا الإطلاق، قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي، وفي رواية عند الطبراني وأبي نعيم بلفظ طوبى، وهذا الحديث بهذا اللفظ: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. وهذه العبارة من قوله عليه الصلاة والسلام طوبى لمن طال عمره وحسن عمله هو تهنئة وبشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لمن تحقق بهذا الحديث. يعني أنت ترى إنسان حاز على شهادة عالية أو على ربح كبير أو رزق بولد، تقول له طوبى لك، هنيئا لك، ما هيك؟ فالنبي لما قال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله هي تهنئة وبشارة، بشارة له بما سيكون له من التكريم يوم القيامة وبما يكون له من الجوائز، لأنه أمضى حياته فيما خلق من أجله. دل على هذا أيها الإخوة، على هذه البشارة، هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من قبيلة واحدة، أسلما معا، أسلما جميعا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، يعني مات بعده بسنة. قال طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، يقول طلحة: فأريت الجنة، يعني في الرؤيا كان منام حق، يعني النبي أقره عليه، يقول: فأريت الجنة فرأيت فيها المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد، فتعجبت لذلك. يعني بأذهاننا وبما تعلمنا أن منزلة الشهيد أعلى المنازل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فلما رأى في الرؤيا أن الذي أخر سنة دخل الجنة قبل الشهيد، يقول: فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة؟ أو قال: صلى كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ والحقيقة إذا الفرائض فقط في اليوم 17 ركعة، ما هيك؟ ضرب 360 بيطلع 6120 ركعة. فالنبي قال صلى كذا وكذا ركعة صلاة السنة، هذه ألا وزن لها وثقل عند الله سبحانه وتعالى. إذن بيّن النبي لنا صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن الذي اغتنم سنة من عمره وانتفع بها كان تكريمه واضحا يوم القيامة، فكيف بمن يغتنم سنوات حياته كلها وأيام عمره كله؟ لا شك كما مر معنا سيكون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير الناس. فالحديث كذلك روى أحمد والترمذي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الناس خير؟ أعاد النبي ذلك المعنى تأكيدا فقال من طال عمره وحسن عمله. قيل أو سأله فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. لما قال النبي ذلك؟ خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. قال الإمام الطيبي وهو من كبار العلماء الذين فهموا معاني الأحاديث النبوية وكلامهم وشرحه للأحاديث موجود في الكتب في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح وغيرها من الكتب. اسمعوا ماذا قال الإمام الطيبي، كلام رائع. قال إن الأوقات والساعات كرأس المال للتاجر، فينبغي أن يتجر فيما يربح فيه. في تاجر معه رأس مال كبير، يضع رأس ماله في أي بضاعة؟ أم ماذا يفكر؟ ما الصفقة الرابحة التي تربح 20%، 30%، 200%؟ ما هيك؟ التاجر يخاف على رأس ماله فلا يفرط فيه ويضعه في أي تجارة، وإنما دائما يتوخى ما فيه ربح أكبر. مو هذا الواقع أخواننا؟ لذلك شو قال الطيبي، كلام جميل جدا، قال إن الأوقات والساعات كرأس المال للتاجر، فينبغي أن يتجر فيما يربح فيه. ثم قال وكلما كان رأس ماله كثيرا كان الربح أكثر. فعلا يلي رأس ماله مثلا 100 مليون ليرة مثل اللي رأس ماله مليون؟ طبعا لا. معنى ذلك عمرك كلما كثر وازداد عملا صالحا كان ربحك أكبر. فقال الإمام الطيبي فمن انتفع من عمره بأن حسن عمله فقد فاز وأفلح، ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر خسرانا مبينا. الله يجيرنا أن نضيع رأس مالنا. الله سبحانه وتعالى يعيننا ما نضيع هالرأس المال العظيم. ولكن للأسف أيها الإخوة واقعنا وأحوالنا، أليس كثير منا يضيع رأس ماله الثمين النفيس النبيل؟ لما قلت النبيل؟ رأس مال نبيل لأنني استعرت هذه الكلمة من الطب. يقول أطباء هنالك أعضاء في الجسم اسمها أعضاء نبيلة. ما المراد بالأعضاء النبيلة؟ هي التي إن تلفت لا تعوض، اسمها أعضاء نبيلة، مثل الكلية. الكلية إن تلفت لا تعوض، ما عاد تترمم، بدها إزالة وبده زرع كلية جديدة، وهات يقبل الجسم أو ما يقبلها. ما هي؟ لذلك رأس مال الإنسان يلي هو الوقت نفيس ونبيل، بمعنى أن ما ضاع منه لا يعود، انتهى. هل هذا العام 2016 عاد يرجع؟ ما عاد يرجع، مستحيل ليرجع بقى بالحساب علينا يوم القيامة. فكم منا من يضيع هذه الأوقات النفيسة النبيلة فيما لا نفع فيه ولا خير، كم منا من يضيعه وللأسف في أماكن اللهو واللعب، في أماكن العبث. والله يا إخواني الكرام، والله كم أتألم وأحزن وأتوجع على حال أولئك الذين يضيعون الساعات الطوال في العبث واللغو وفي التفاهات كلعب النرد والطاولة وما بعرف إيه وأشكال هذه الأمور، يقتلون الأوقات الغالية، غالية جدا من حياتهم، بل ويضيفون إلى ذلك وللأسف يضيفون إلى قتل الأوقات ما يؤذي الأبدان وما يفسد الأجساد مما يتعاطونه مما تعلمونه ولا نريد أن نذكره. يجلسون في المقاهي وغير المقاهي بلا مبالاة عجيبة، وكأنهم سيخلدون في هذه الحياة، يضيعون هذه الأوقات الغالية النفيسة، يضيعون رأس مالهم الذي به سعادتهم، وهم يتلفون معها الأبدان والأجساد وقد يتلفون العقول كذلك. والله أتألم وأتوجع وأحزن على حال هؤلاء الذين لا يدرون أنهم يخسرون خسارة كبرى. نعم أيها الإخوة الكرام، وكم يضيع كثير من الشباب وغير الشباب، يضيع أوقاته وزمانه النفيس بهذه الجوالات وهذه الأجهزة التي يجب أن نستثمرها، يجب أن نستثمرها فيما يعود على عقولنا بالعلم وعلى أفكارنا بالفهم وعلى نفوسنا بالصلاح وعلى أعمارنا بالخير والفلاح. هذه التقنيات الحديثة، هذه الأجهزة نعمة من الله سبحانه وتعالى، يمكن أن ننفذ من خلالها إلى علوم ومعارف وإلى أشياء مفيدة، لكن كثير من الناس لا يستفيد منها إلا اللهو واللغو والعبث الذي لا طائل وراءه، ليس وراءه إلا قتل الأوقات وخسران الحياة. أيها الإخوة، أقول هذا ونحن على أعتاب سنة جديدة، نودع عاما كاملا من أعمارنا. ما معنى أننا نودع عاما؟ يعني هذا أن اقتربنا من آجالنا سنة كاملة ولا ندري ما الذي بقي لنا من أعمارنا. والمفارقة المرة، المفارقة المرة، أن كثيرا من الناس بعد انصرام جزء كبير من أعمارهم، بعد انصرام عام كامل من أعمارهم، يبتهجون ويرقصون ويلعبون ويشربون ويطربون ولا يدرون أنهم من قبورهم يقتربون. أيها الإخوة، هل يفرح من آذنت شمس عمره بالمغيب وصار من قبره جد قريب؟ هل يفرح إنسان آذنت شمس عمره بالمغيب وأصبح من قبره جد قريب؟ كيف يفرح؟ وإن الإنسان أيها الإخوة، هذه حقيقة يجب ألا ننساها، إن الإنسان إذا حضره الموت لن يحزن ساعة الموت على ما فاته من مال، ولا على ما حرمه من جاه، ولا على ما ضاع عليه من متاع أو طعام وشراب. في ساعة الموت سيحزن الإنسان ويتألم ويتحسر على شيء واحد، ما هو؟ سيقول بحرقة وألم وحسرة، سيقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هذه الزفرات التي ستخرج عند الموت في ساعة الموت، يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. سيتحسر أنه ضيع عمره في غير ما خلق لأجله، وهو العمل الصالح، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذ أسكرته الملذات وشغلته الشهوات وألهته الأموال والتجارات، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ووصف الله تعالى لنا حال هؤلاء عند الاحتضار، اسمعوا هذا الوصف الرباني، وصف الله لنا حال هؤلاء عند الاحتضار في ساعة مغادرتهم الدنيا حين يدهمهم الموت، فقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لقد صحى في هذه الساعة ووجد الأيام أفلتت من بين يديه، ولا حيلة له في ردها، فإذا به يستغيث بربه: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لكن هذه الصحوة هي صحوة الموت، وصحوة الموت لن تنفع، إذ يعقبها الموت، ولم ينفعه اعترافه بأنه قصر وفرط وترك العمل الصالح. يجيئه الجواب قاسيا: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيها الإخوة، إن السلف الصالح العاقل أدركوا قيمة الحياة ووظيفة الحياة، وعرفوا أن خير ما يعمرونها به ويملؤون أوقاتها إنما هو العمل الصالح النافع لهم ولبلادهم، الذي سينفعهم في الدنيا والآخرة. قيل لبعض السلف، لأحد الصالحين: طاب الموت، فقال: يا ابن أخي لا تفعل، لساعة تعيش فيها تستغفر الله خير لك من موت الدهر. وهذا الفهم، ساعة تستغفر الله فيها خير لك من موت الدهر. وكان كثير من السلف، والقصص كثيرة أيها الإخوة، يطول بنا المقام إن أفضنا في ذكر أحوال هؤلاء العقلاء الأذكياء النابهين. كثير من السلف كان يبكي عند موته، لا خوف الموت، ولكن يبكي أسفا على أن بالموت سينقطع عمله الصالح. ما هذا الفهم العظيم؟ أو يبكي يظن أنه قصر فيما مضى، مع أنه يكون من كبار العباد. اسمعوا ماذا روي عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل جبل في الفهم، وجبل في الفهم والعلم والفقه. قال: لما حضره الموت، تقول هذه الساعة التي سنمر بها، لما حضره الموت قال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار واستكثار الأشجار، يعني كبر المزارع واستكثر من الأراضي وعندي عقارات، لا، لم أكن أحب الدنيا لذلك، ولكن لظمأ الهواجر، يعني للصيام في الأيام الحارة الذي يزداد للصائم فيها أجره وثوابه، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات في الليل في القيام وفي قضاء حوائج العباد ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. هذا الذي كنت أحبه وأحرص عليه. وهذا رجل آخر كان إذا رآك كعب الأحبار قال هذا راهب هذه الأمة. من هو؟ هو عامر بن عبد قيس الولي الزاهد. قالوا لما نزل به الموت بكى، ثم قال لمثل هذا المصرع أو لمثل هذا المصرع فليعمل العاملون، لأننا كلنا سوف نمر من بهذه الساعة التي نسأل الله أن يلطف بنا فيها. قال لمثل هذا المصرع فليعمل العاملون. اللهم إني أستغفرك من تقصيري وتفريطي. شوف يقول أستغفرك من تقصيري وتفريطي، وهو كان راهب هذه الأمة كما وصف. لكن كل ما الإنسان ازداد حسه الإيماني ما هيك يزداد شعوره بتقصيره. ثم قال وأتوب إليك من ذنوبي لا إله إلا أنت، ثم لم يزل يرددها حتى مات. أيها الإخوة، كان السلف الصالح فعلا يعرفون كيف يعالجون أنفسهم. تعالوا لنستفيد من تجاربهم. كانوا يعرفون كيف يعالجون أنفسهم لئلا تشدهم إلى الأهواء والنزغات وتصرفهم عن الأعمال الصالحات. هذا الربيع بن خثيم، وهذا من كبار التابعين، ولعلي أترجمه لكم في وقت آخر إن شاء الله. الربيع بن خثيم حفر قبرا داخل بيته، فكان إذا مالت نفسه للدنيا وقسى قلبه، شعر بقسوة قلب، نزل هذا القبر، فإذا رأى ظلمة القبر ووحشته صاح ربي ارجعون، فيسمعه أهل بيته فيفتحون له، فيقول حين يخرج اعمل يا ربيع قبل أن تقول ربي ارجعون فلا يجيبك أحد. عم يجري على نفسه هذه التجربة، ربي ارجعون يفتح له أهله، قال اعمل يا ربيع قبل أن تقول ربي ارجعون فلا يجيبك أحد. ورجل آخر رياح ابن عمرو القيسي العابد الزاهد، قال لصاحب له اسمه إبراهيم ابن يزيد العبدي، قال له يا أبا إسحاق انطلق بنا إلى أهل الآخرة نحدث بقربهم عهدا. يقول إبراهيم ابن يزيد فانطلقت معه فأتى المقابر، فجلسنا إلى بعض تلك القبور، فقال له يا أبا إسحاق، شوفوا الفهم يا أخوانا والله شيء يدهش العقل، قال يا أبا إسحاق ما ترى هذا متمنيا لو مني، يعني أشار إلى أحد القبور، إنه هذا لو قيل له الآن تمنى بعد أن مات ماذا يتمنى؟ فقال إبراهيم العبدي يود أن يرد والله إلى الدنيا فيستمتع من طاعة الله تعالى ويصلح حاله، مو هيك يتمنى؟ فقال له رياح ها نحن في الدنيا فلنطع الله ولنصلح. يعني قبل ما نصير بالقبور ونتمنى، لأنه لو تمنينا ما في فائدة. شو الفهم العظيم؟ قال ها نحن في الدنيا فلنطع الله ولنصلح ثم نهض فجد واجتهد فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات رحمه الله تعالى. إذن أقول أيها الأخوة، فلنغتنم وجودنا قبل أن نقتلع من هذه الدنيا، قبل أن يدهمنا الموت. أيها الأخ الكريم، الدقيقة التي تمر من حياتك، اسمع هذا أيها الأخ الكريم، الدقيقة التي تمر من حياتك يتمنى مثلها ملايين الموتى ليستثمروها في طاعة الله تعالى، ولو ليذكروا الله ولو مرة، يتمنون ركعتين بدل الدنيا كلها. وقد روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ قالوا: فلان. فقال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. الآن يتمنى لو زاد ركعتين وأن لا تكون الدنيا معه، لأن الدنيا كلها قد أفلتت من بين يديه وخرجت من حيزه. لذلك أيها الإخوة نقول: اغتنم وجودنا، فلنغتنم وجودنا وحياتنا، ولنملأ أوقاتنا بما يزيد حسناتنا وبما يزيدنا قربا من الله. فاليوم الذي لم يمضي لن يعود، وكما قال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. فنسأل الله أن نعمر حياتنا بالأعمال الصالحة، وأن نشغلها بما يقربنا إلى الله، وأن نربح برأس مالنا النفيس ربحا كبيرا. إن ربنا سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.